أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الأيام وهذه الليالي المباركة نتذاكر بعض الأحكام الفقهية من كتاب الشرح الممتع للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، وما زلنا نتكلم حول أحكام الصيام. وكنا بالأمس نتحدث عن مسألة مهمة، وهو أن المريض لا يجب عليه الصوم، لا يجب عليه الصوم، ولكن المرض نوعان: مرض طارئ وينتهي، يعني بعد مدة وينتهي، ومرض مستمر مثل الكبر الشيخوخة المستمر. فالمرض الذي سينتهي وهو الطارئ يكون دين عليه المريض، يكون دين عليه عدة من أيام أخر، من شوال، من الحجة، من محرم، يعني عنده مسافة طويلة من رمضان إلى رمضان الآخر، يعني مدة طويلة، فسحة طويلة. هذا إذا كان مرضه يرجى زواله. أما إذا كان مرضه لا يرجى زواله، أو أنه كبير في سنه لا يمكن أن يعود إليه الشباب، هذا المريض الذي المرض الذي لا يرجى زواله والكبير، يطعم عن كل يوم مسكينا، يطعم عن كل يوم مسكين. لكن ما هو الإطعام؟ الإطعام من أي طعام تأكلونه؟ أنتم تأكلون التمر، تأكلون الأرز، تأكلون القمح، تأكلون الدخن، تأكلون الذرة، تأكلون الشعير، من الطعام الذي تعطونه كم مقداره؟ كم مقدار هذا الإطعام؟ مقداره العلماء اختلفوا فيه على قولين: قول يقول مد من القمح، الصاع 4 أمداد، الصاع 4 أمداد، فهنا يقول مد من البر أو نصف صاع من غير البر، مد من البر أو نصف صاع من غيره. وقول آخر للعلماء يقولون لا، نصف صاع، يعطي الفقير نصف صاع، وعرفنا أن الصاع مقداره بالكيلو 3 كيلو، يعني أنك تعطي كل مسكين عن كل يوم كيلو ونصف. وهذا هو القول الراجح، لأنه يعتمد على دليل، والرسول عليه الصلاة والسلام حدد الإطعام في الفدية كما اتفقنا عليه بالأمس. فالإنسان يخرج إذا كان لا يستطيع الشهر كله، فإنه يخرج بعدد الأيام. لكن هل يجوز أن يخرج قبل الصيام؟ لا، لا يجوز أن يخرج الفطرة هذه قبل الصيام. الإطعام لا يجوز أن يخرجه إلا بعد الصيام، إما بعد اليوم الأول، اليوم الثاني، أو نهاية الشهر، كما كان أنس رضي الله عنه خادم الرسول عليه الصلاة والسلام، لما كبر ولم يستطع الصيام كان في نهاية الشهر يجمع المساكين بعدد الأيام التي مضت 29 يوم أو 30 يوم، ويغديهم خبز وإدام، خبز وإدام. فأنت إن أردت أن تؤكلهم فطور أو غدا أو عشاء هذا جائز، وإن أردت أن تملكهم، يعني كل واحد تعطيه كيلو ونصف، هذا أيضا جائز. ولذا عرفنا أن الذي المريض الذي لا يرجى زوال مرضه يجب عليه الإطعام. لكن لو لم يستطع الإطعام، فقير ليس عنده شيء، يسقط عنه الإطعام ولا شيء عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. درسنا الليلة عندنا مسائل مهمة ذكرها المؤلف رحمه الله، يعني الصيام إذا كان يضر الإنسان أو إذا كان لا يضر الإنسان، يعني عرفنا المريض والمسافر، لأن الله نص عليهما المريض والمسافر. لكن عندنا هنا مريض يضره الصيام، هل يسن له الفطر؟ يعني مثلا الذي مصاب بمرض الكلى عافانا الله وإياكم، يعني إذا كان الإنسان مريضا يضره الصوم فالإفطار في حقه قال بعض العلماء إنه سنة، بعض العلماء قال الإفطار في حقه سنة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر به. طيب ما أفطر يضره الصوم لكنه ما أفطر، قال أنا يمكن أموت من هذا المرض لازم أضغط على نفسي وأصوم، هذا نقول أنت خالفت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا عدل الإنسان عن رخصة الله سبحانه وتعالى فهذا خطأ، ولذا ينبغي للإنسان أن يقبل رخصة الله عز وجل. لكن هناك قول آخر يقول أنه إذا كان الصوم يضره فإن الصوم حرام والفطر واجب. انظروا إلى رحمة الله بالمسلمين يا إخوان، الله سبحانه وتعالى يرحم العبد. نفسك هذه ليست ملكا لك، لا يقول الإنسان أنا حر في نفسي أتصرف فيها، لا، نفسك هذه أمانة عندك، فكل شيء يضرك فقد خنت هذه الأمانة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى حدد لنا أوامر في الأكل، كل هذا الأكل اترك هذا الأكل، حدد لنا في الشراب اشرب هذا واترك هذا، حدد لنا في اللباس، حدد لنا أيضا في أجسادنا معاملة أجسادنا. ولذا ربنا سبحانه وتعالى أرحم بنا من أنفسنا، فربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالصيام. لكن إذا كان يضر الصيام يضر الإنسان عندنا قولان للعلماء، قول يقول إنه يسن له أن يفطر، وقول يقول إنه يجب عليه الإفطار ويحرم عليه الصيام. ما معنى السنة يا إخوان؟ إذا قلنا هذا سنة، ما معنى سنة؟ ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه، هذه السنة ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه. إذن عندنا هذه المسألة المهمة، إنسان مريض وقال الطبيب إن هذا المرض يضرك، أو بالتجربة والمعرفة أن هذا المرض يضره، ما حكم صيامه؟ عندنا قولان للعلماء، قول يقول إن الإفطار سنة، وقول يقول إن الإفطار واجب، والذي رجحه الشيخ ابن عثيمين في هذا الكتاب أنه إذا كان الصوم يضره فإن الصوم حرام والفطر واجب، لأن الله سبحانه وتعالى أعطانا قاعدة عامة ولا تقتلوا أنفسكم، والنهي هنا يشمل إزهاق الروح ويشمل ما فيه ضرر. حتى أن بعض الناس الذي يشرب الدخان تقول له يا أخي هذا الدخان يضرك، يقول لا ما يضرني، من الذي يحكم لنا؟ هذا يقول ما يضر وهذا يقول يضر، الذي يحكم هو الطبيب هو الذي يحكم. فإذا قال الطبيب إنه يضر قلنا إن هذا الدخان حرام، ولذلك وجب علينا يا إخوان الإنسان السم لا يجوز للإنسان أن يتحساه لأنه يقتل الإنسان. أيضا المعلبات التي انتهت مدتها أو انتهى وقتها هذا أيضا يضرك، ولذا إذا أردت أن تشتري عصير البرتقال انظر مكوناته، ما هي مكوناته، ما هو متى مدة انتهائه ومدة بدايته. وهكذا يجب على الإنسان أن يكون حريصا على نفسه لأنها أمانة عنده. ولذلك الدليل على أنه يشمل ما فيه الضرر حديث عمر ابن العاص رضي الله عنه عندما صلى بأصحابه وعليه جنابه ولكنه خاف البرد فتيمم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: يا رسول الله، ذكرت قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم وإني خفت البرد. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ولذا يجب أن نعلم أيها الإخوة أن المريض له أحوال. المرض ليس كل الأمراض متعبة للإنسان، ولكن المريض له أحوال. يمكن أن يكون مريض لكن لا يتأثر بالصوم، هذا المرض لا يتأثر بالصوم، يعني مثل الزكام اليسير أو الصداع أو ألم الضرس وما أشبه ذلك، هذا لا يحل له أن يفطر. لماذا؟ لأنه لا يتأثر، لا يضره، لا يتأثر بالصوم. وحتى أن بعض العلماء ومنهم الظاهرية رحمهم الله يقولون إنه يحل له، لأن ما دام أنه أي مرض، هذا عند الظاهرية، ولكنه خلاف القول الراجح. يعني الظاهرية يقولون من كان مريض وهذا مريض، إذا كان زكام أو ما إلى ذلك، لكن الصحيح إن هذا الحكم معلل بعلة، هذا الحكم معلل بعلة، وهي أن يكون الفطر أرفق به، فحينئذ نقول له أفطر. أما إذا كان لا يتأثر فإنه لا يجوز له الفطر ويجب عليه الصوم. فأنت إذا كان مرضك يسير يجب عليك الصوم، لأنك لا تتأثر بهذا، لا يضرك الصوم، وإنما قد ينفعك الصوم. يا إخوان، قد يكون علاج لكثير من الأمراض. فأحوال المرض عندنا للمرض أحوال: ألا يتأثر بالصوم، يعني لا يزيد الوجع ولا يؤثر الإنسان على الإنسان ولا يضره. لكن إذا كان هذا المرض يشق على الإنسان الصيام، يشق عليه الصوم، متعب عليه لكن ما يضره، يشق عليه يتعب لكن ما يضره، فهذا العلماء رحمهم الله يقولون يسن له أن يفطر، يسن له أن يفطر إذا كان يشق عليه، فإنه ينتظر إلى أيام أخرى. لكن يقول: أنا ما يضرني لكني أتعب، أتعب، ما يأتي الإفطار إلا وأنا تعبان. نقول له: إذا كان يشق عليك لكن ما يضرك، هذا يسن لك أن تفطر. لكن هناك الحالة الثالثة التي قلناها قبل قليل: إذا كان يشق عليه الصوم ويضره، يشق عليه الصوم ويضره، كل الاثنتين، يعني الذي مريض بمرض السكر ويحتاج إلى شرب الماء أو مرض الكلى، فالصوم عليه حرام، الصوم عليه حرام. فالآن عندنا ثلاث أحوال للمرض: الحالة الأولى ما يتأثر بالصوم، هذا نقول له لا يجوز له الإفطار بل يجب عليه الصيام. الحالة الثانية: يشق عليه لكن لا يضره، هذا أيضا يسن له الإفطار. الحالة الثالثة: يشق عليه ويضره، نقول الصيام حرام عليك ويجب عليك الإفطار. لكن إذا كان الإنسان يشق عليه الصوم ويضره لكن صام في هذه الحال، هل يجزئه الصوم؟ أبو محمد بن حزم رحمه الله، أبو محمد بن حزم له كتاب المحلى، كتاب المحلى يا إخوان كتاب جميل جدا، وأبو محمد بن حزم من علماء الأندلس، له هذا الكتاب كتاب المحلى، يقول: إذا كان يضره الصوم فلا يجزئه صيام هذا اليوم، لا يجزئه الصوم، لأن الله تعالى جعل للمريض عدة من أيام أخر، فلو صام في مرضه فهو كالقادر الذي صام في شعبان عن رمضان. ولذا يقول: إذا كان الصوم يضره فإنه لا يجزئه الصوم ولو كان يصوم. ولذا وإذا يقول لا يجوز له، لا، قول أبو محمد هذا ابن حزم رحمه الله مبني على قاعدة، مبني علمانا رحمهم الله دائما في اجتهاداتهم لهم قواعد يقعدونها ويعملون بها، فهو مبني على القاعدة ما نهى ما نهي عنه لذاته فإنه لا يقع مجزئا. هذه قاعدة عند العلماء، يقولون ما نهي عنه لذاته فإنه لا يقع مجزئا. فإذا قلنا بالتحريم فإن مقتضى القواعد أنه إذا صام لا يجزئه، لأنه صام ما نهي عنه كالصوم في أيام التشريق. إذا صام الإنسان في أيام التشريق نقول له لا يجوز الصيام، إذا صام يوم العيد نقول له لا يصح الصيام. وبهذا نعرف خطأ بعض المجتهدين من المرضى الذين يشق عليهم الصوم وربما يضرهم، ولكنهم يأبون أن يفطروا، فنقول إن هؤلاء قد أخطأوا حيث لم يقبلوا كرم الله عز وجل ولم يقبلوا رخصته وأضروا بأنفسهم. والله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم، هذا قول ابن حزم رحمه الله. لكن هل هذا الصيام يجزئ أو لم يجزئ؟ نحن قلنا الإفطار واجب، عرفنا رأي ابن حزم رحمه الله، وبعض العلماء رحمهم الله يقولون إنه آثم ولكن صيامه يجزي. طيب، عرفنا المريض وعرفنا أحوال المرض الثلاثة، يعني مرض لا يتأثر بالصوم، مرض يشق عليه ولا يضره، مرض يضره ويشق عليه، هذه الثلاثة الأمور. لكن المسافر، لأن الله سبحانه وتعالى نص على الاثنين، وإن كنتم على سفر فعدة من أيام أخر، ربنا نص على السفر ونص على المرض. عرفنا المرض والسفر أيضا، المؤلف رحمه الله يقول يسن لمسافر يقصر، يعني أنه يسن الفطر لمسافر، يحل له الفطر. ما هو المسافر الذي يقصر؟ يعني الذي يكون سفره بالغا لمسافة القصر، لكن المسافر سفرا قصيرا فإنه لا يفطر. وسفر القصر على المذهب عند الحنابلة ورأي جمهور العلماء رحمهم الله يقدر بمسافة مسيرة يومين قاصدين للإبل، وهي مسافة 16 فرسخا، ومقدارها بالكيلو 81 كيلو و317 مترا بالتقريب لا بالتحديد. فعلى هذا نقول إذا نوى الإنسان سفر هذه المسافة فإنه يحل له القصر، وحينئذ يسن له أن يفطر. لكن لو صام هذا المسافر ما حكم صيامه؟ هذا المسافر الذي يسافر مسافة مثلا من هنا إلى الطائف، يعني هذه مسافة، الإفطار في حقه سنة، لكن لو أنه صام ما حكمه؟ اختلف العلماء رحمهم الله، هل الفطر أفضل أو أن الصوم مكروه أو أن الصوم حرام؟ فعلى رأي أبي محمد ابن حزم رحمه الله الصوم حرام، ولو صام لم يجزئه. لكن هذا قول بعيد يا إخوان، هذا قول بعيد من الصواب، قول بعيد من الصواب، لأن هذا من باب الرخصة. والدليل على هذا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصومون ويفطرون مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، ولم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان يصوم. ولذا الصواب أننا لا نقول المسافر يفطر أو أن المسافر يصوم، لكن كما قلنا المرض له ثلاث أحوال، أيضا السفر له ثلاث حالات، السفر له ثلاث حالات، أن يكون لصومه مزية على فطره، ولا يكون لفطره مزية على صومه. يعني نسأله نقول طيب إذا صمت هل هناك فرق بين الصيام والإفطار؟ يقول لا، كلها سواء، أنا أركب الطائرة وساعة أو ساعة ونصف وأنا نازل، جو بارد والحمد لله، ما فيه مشكلة. فإذا كان ما فيه فرق بين الصيام ولا بين الإفطار نقول الصيام لك أفضل. الصيام لك أفضل. لماذا يكون الصيام له أفضل؟ لأن الصيام شرع في رمضان، وأنت الآن في رمضان، وأنت ستسافر. نحن قلنا يجوز لك الإفطار، لهذا لا شك فيه، لكن ما هو الأفضل؟ هل الأفضل أنك تصوم أو لا تصوم؟ ما دام أنها كلها سواء، الإفطار والصيام كلها سواء، فالصيام المفروض يكون أولى، لأنك في شهر مبارك، سيد الشهور، شهر رمضان المبارك. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أن هذا فعله، كما في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في يوم شديد الحر، حتى إن أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. والصوم هنا دليل، بدليل لأنه لا يشق على الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يفعل إلا الأرفق والأفضل. وأيضا إذا كان هذا المسافر عنده الصوم سواء، الصوم والفطر سواء، هذا أسرع في إبراء الذمة، لأن القضاء قد يتأخر وقد يمرض أو قد ينسى أو ما إلى ذلك، فأسرع في إبراء ذمته. وأيضا أسهل عليه إذا صام في هذه الأيام، لأن الصوم والفطر مع الناس أسهل من أن يستأنف الصوم بعد، كما هو مجرب ومعروف. وأيضا نقول له أدرك الزمن الفاضل وهو رمضان، فإن رمضان بلا شك أفضل من غيره، لأنه محل الوجوب. هذه الأدلة يترجح فيها ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، أن الصوم أفضل في حق من يكون عنده الصوم والفطر سواء. الآن عرفنا الحالة الأولى. الحالة الأولى أن الإنسان الفطر والصوم عنده سواسية، ما فيه فرق، نقول الأفضل أنك تصوم. لكن هناك حال ثانية للمسافر، أن يكون الفطر أرفق به، يعني الإنسان يقول أنا أحمل العفش وأذا أعمل كذا وأتعب وربما أتأخر فيه ويكون علي تعب، فالفطر أفضل. نقول ما دام أنه أرفق لك الفطر أفضل. وإذا شق عليه بعض الشيء صار الصوم في حقه مكروه، لأن ارتكاب المشقة مع وجود الرخصة يشعر بالعدول عن رخصة الله عز وجل. يعني هذه الحالة الثانية أن يكون أرفق له الفطر، فنقول له أفطر ما دام أنه أرفق لك وأسهل لك، وربما أنك تأتي إلى بلدك وأنت محتاج إلى الإفطار فأفطر. لكن هناك حال ثالثة للمسافر، أن يشق عليه الصيام مشقة شديدة غير محتملة، هنا نقول يكره الصيام، يكون الصيام في حقه حرام. إذا كان يشق عليه، تأتي إلى أهلك وبلدك وأنت مريض وأنت متعب وربنا جعل لك رخصة، لا يحرم عليك الصيام، لا تصوم. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما شكى إليه الناس أنه قد شق عليهم الصيام وأنهم ينتظرون ما سيفعل الرسول عليه الصلاة والسلام، دعا بإناء فيه ماء بعد العصر وهو على بعير، فأخذه وشربه والناس ينظرون إليه. لكن بعض الناس رجعوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله، بعض الناس صام مستمروا في الصيام، قالوا ما دام بقي مدة يسيرة نحن نستمر على الصيام. الرسول غضب وقال أولئك العصاة، وصفهم بالعصيان. فهذا يدل على أن الإنسان إذا كان يشق عليه الصيام في السفر أنه لا يجوز له الصيام. فهذا ما يظهر لنا من الأدلة في صوم المسافر. لكن يتفرع على هذا مسألة، وهي لو سافر من لا يستطيع الصوم لكبر أو مرض لا يرجى زواله، فماذا يصنع؟ يعني عرفنا حال المسافر الذي ليس مريض أو ليس كبير، لكن إذا كان هذا المسافر لا يستطيع الصوم لكبر أو مرض لا يرجى زواله ماذا يصنع؟ بعض العلماء قال ليس عليه صيام وليس عليه فدية، لأنه مسافر والفدية بدل عن الصوم، والصوم يسقط في السفر ولا صوم عليه لأنه عاجز. لكن هذا تعليل ضعيف، هذا قول ضعيف، لأن هذا الذي على هذه الحال لم يكن الصوم واجبا عليه في حقه أصلا، والواجب عليه الفدية. الفدية لا تتأثر سواء بالسفر أو الحضر، وعلى هذا فإذا سافر من لا يرجى زوال عجزه فإنه كالمقيم تلزمه الفدية فيطعم عن كل يوم مسكينا. وهذا هو القول الصحيح، والقول بأنه يسقط عنه الصوم والإطعام قول ضعيف جدا. المهم أننا عرفنا أحوال المرض ثلاث أحوال، وعرفنا أحوال المسافر ثلاث أحوال، ومنها أن الإنسان إذا كان يشق عليه الصوم فإنه لا يجوز له الصوم، يحرم عليه الصوم. وبعض العلماء قال إنه لا يجزئه هذا الصوم ولو صام. ذكرنا يا عبد العزيز ما مضى من الكلام على هذا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين. قوله ويسن لمريض يضره، الضمير في قوله يسن يعود على الفطر، فإذا كان الإنسان مريضا يضره الصوم فالإفطار في حقه سنة، وذلك على ما قاله المؤلف رحمه الله، وإن لم يفطر فقد عدل عن رخصة الله سبحانه وتعالى، والعدول عن رخصة الله خطأ، فالذي ينبغي للإنسان أن يقبل رخصة الله. والصحيح أنه إذا كان الصوم يضره فإن الصوم حرام والفطر واجب، لقول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، والنهي هنا يشمل إزهاق الروح ويشمل ما فيه الضرر. والدليل على أنه يشمل ما فيه الضرر حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه عندما صلى بأصحابه وعليه جنابة، ولكنه خاف البرد فتيمم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال يا رسول الله ذكرت قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم وإني خفت البرد، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. والمريض له أحوال، الأول ألا يتأثر بالصوم، مثل الزكام اليسير أو الصداع اليسير أو وجع الضرس وما أشبه ذلك، فهذا لا يحل له أن يفطر، وإن كان بعض العلماء يقول يحل له لعموم الآية ومن كان مريضا، ولكننا نقول إن هذا الحكم معلل بعلة، وهي أن يفطر، وهي أن يكون الفطر أرفق به، فحينئذ نقول له أفطر، نقول له الفطر. أما إذا كان لا يتأثر فإنه لا يجوز له الفطر ويجب عليه الصوم. الحال الثانية، إذا كان يشق عليه الصوم ولا يضره فهذا يكره له أن يصوم ويسن له أن يفطر. الحال الثالثة، إذا كان يشق عليه الصوم يضره، كرجل مصاب بمرض الكلى أو مرض السكر وما أشبه ذلك، فالصوم عليه حرام، ولكن لو صام في هذه الحال هل يجزئه الصوم؟ قال أبو محمد بن حزم رحمه الله لا يجزئه الصوم، لأن الله تعالى جعل للمريض عدة من أيام أخر، فلو صام في مرضه فهو كالقادر الذي صام في شعبان عن رمضان فلا يجزئه ويجب عليه القضاء. وقول أبي محمد هذا مبني على القاعدة المشهورة أن ما نهي عنه لذاته فإنه لا يقع مجزئا، فإذا قلنا بالتحريم فإن مقتضى القواعد أنه إذا صام لا يجزئ، لأنه صام ما نهي عنه كالصوم في أيام التشريق وأيام العيدين، لا يحل ولا يصح، وبهذا نعرف خطأ بعض المجتهدين من المرضى الذين يشق عليهم الصوم وربما يضرهم، ولكنهم يأبون أن يفطروا، فنقول إن هؤلاء قد أخطأوا حيث لم يقبلوا كرم الله عز وجل ولم يقبلوا رخصته وأضروا بأنفسهم. والله عز وجل يقول: ولا تقتلوا أنفسكم. قوله: ولمسافر يقصر، أي يسن الفطر لمسافر يحل له القصر، وهو الذي يكون سفره بالغا لمسافة القصر. فأما المسافر سفرا قصيرا فإنه لا يفطر، والسفر القصر على المذهب ورأي جمهور العلماء يقدر بمسافة مسيرة يومين قاصدين للإبل، وهي مسافة 16 فرسخا، ومقدارها بالكيلو 81 كيلو و317 مترا بالتقريب لا بالتحديد. فعلى هذا نقول: إذا نوى الإنسان سفر هذه المسافة فإنه يحل له القصر، وحينئذ يسن له أن يفطر. فإذا قال قائل: لو صام المسافر فما الحكم؟ فالجواب: اختلف العلماء رحمهم الله هل الفطر أفضل أو أن الصوم مكروه أو أن الصوم حرام. فعلى رأي أبي محمد الصوم حرام ولو صام لم يجزئه، ولكن هذا قول بعيد عن من الصواب، لأن هذا من باب الرخصة. والدليل على هذا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصومون ويفطرون مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، ولم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان يصوم. فالصواب أن للمسافر أن المسافر له ثلاث حالات: الأولى أن يكون لصومه مزية على فطره ولا لفطره مزية على صومه، ففي هذه الحال يكون الصوم أفضل له للأدلة الآتية: أولا أن هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، قال أبو الدرداء رضي الله عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في يوم شديد الحر، حتى إن أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. والصوم لا يشق على الرسول صلى الله عليه وسلم هنا، لأنه لا يفعل إلا الأرفق والأفضل. ثانيا أنه أسرع في إبراء الذمة لأن القضاء يتأخر. ثالثا أنه أسهل على المكلف غالبا، لأن الصوم والفطر مع الناس أسهل من أن يستأنف الصوم بعد، كما هو مجرب ومعروف. رابعا أنه يدرك الزمن الفاضل وهو رمضان، فإن رمضان أفضل من غيره لأنه محل الوجوب. فلهذه الأدلة يترجح ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله أن الصوم أفضل في حق من يكون الصوم والفطر عنده سواء. الحال الثانية أن يكون الفطر أرفق به، فهنا نقول إن الفطر أفضل، وإذا شق عليه بعض الشيء صار الصوم في حقه مكروها، لأن ارتكاب المشقة مع وجود الرخصة يشعر بالعدول عن رخصة الله عز وجل. الحال الثالثة أن يشق عليه مشقة شديدة غير محتملة، فهنا يكون الصوم في حقه حرام. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شكى إليه الناس أنه قد شق عليهم الصيام وأنهم ينتظرون ما سيفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، دعا بإناء فيه ماء بعد العصر وهو على بعيره، فأخذه وشربه والناس ينظرون إليه. ثم قيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام، فقال: أولئك العصاة، أولئك العصاة، فوصفهم بالعصاة. فهذا ما يظهر لنا من الأدلة في صوم المسافر. ويتفرع على هذا مسألة، وهي: لو سافر من لا يستطيع الصوم لكبر أو مرض لا يرجى زواله، فماذا يصنع؟ الجواب: قال بعض العلماء إنه لا صوم ولا فدية عليه، لأنه مسافر، والفدية بدل عن الصوم، والصوم يسقط في السفر، ولا صوم عليه لأنه عاجز. لكن هذا التعليل عليل، لأن هذا الذي على هذه الحال لم يكن الصوم واجبا في حقه أصلا، وإنما الواجب عليه الفدية، والفدية لا فرق فيها بين السفر والحضر.
وعلى هذا فإذا سافر من لا يرجى زوال عجزه فإنه كالمقيم يلزمه الفدية فيطعم عن كل يوم مسكينا، وهذا هو القول الصحيح. والقول بأنه يسقط عنه الصوم والإطعام قول ضعيف جدا لما تقدم. قوله وإن
الآن البعض من الإخوة يسأل، يقول أنا إمام مسجد، ما هي النصيحة التي توصيني بها؟ يا إخوان، أنتم تعلمون أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على كل واحد من المسلمين. ما هو المعروف؟ ما هو المعروف؟ المعروف الذي أمر به الشرع، والمنكر الذي أنكره الشرع ونهى عنه. كل واحد منا عنده علم لا بد أن يأمر وينهى، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال بلغوا عني ولو آية، فأنت لا بد أن يكون أمر. فالأمر بالمعروف إما أن يكون باليد، مثل أولادك وزوجتك إذا أخطأوا ربما تؤدبهم بيدك أو بعصاك، لكن إذا غيرهم بالقول، الكلمة الطيبة الحكمة. فلا بد لكل واحد منا يا إخوان أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، واجب عليه. لو رأيت واحدا من إخوانك المسلمين له عليك حق، أخوك المسلم إذا رأيته على خطأ له حق عليك أنك تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فأنت تحب لنفسك أن تكون من أهل الجنة، تحب لنفسك أن تكون في طاعة ربك، فانصح إخوانك. إذا رأيت أخاك غلبه الشيطان فكن معينا لأخيك المسلم على عدوك الشيطان، هذا كل فرد منا. لكن إذا كان الإنسان إمام كان عليه الواجب مرتين، الأمر بالمعروف واجب عليه، ولذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام هو الإمام وهو القدوة، يراقب المصلين الذين يصلون، فإذا رأى من أحد منهم خطأ نصحه. ولذا دخل أحد المصلين المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فهذا الذي دخل صلى ركعتين وذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول ينظر إليه يراه، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام ارجع فصل فإنك لم تصلي. هو صلى ركعتين لكن صلاة فاسدة لأنه ما صلى مثل صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام، ارجع فصل. رجع هذا المسكين وصلى ركعتين، ثم جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال له ارجع فصل، يا رسول الله أنا صليت ركعتين. قال ارجع فصل فإنك لم تصلي. ولذلك لما رجع في المرة الثالثة قال يا رسول الله ما أحسن غير هذا فعلمني، ولذلك علمه الرسول عليه الصلاة والسلام. فبعض من الناس يأتي إلى الصلاة يسرع فيها، هذا الذي قال له الرسول عليه الصلاة والسلام أنت لم تصلي لأنه يسرع. فبعض من الناس إخوان يصلي وليس له صلاة، لأنه لا يعرف الصلاة التي يمكن أن تقبل والتي لا يمكن أن تقبل. المهم أنه أدى رياضة مثل هذه الرياضات، الألعاب السويدية أو الرياضة السويدية أو ما إلى ذلك. لا يا إخوان، كل شيء في ديننا الإسلام مقنن على أوامر ونواهي، إذا خالف الأوامر والنواهي هذا ما ينفع. الذي عليه أمر الله وأمر الرسول هذا هو المطلوب، لكن إذا كان منهي عنه فهذا لا يعتبر. مثل البناء، أكرمكم الله، البناء في هذه الدنيا إذا بنيت العمارة لابد أن تبنيها على أسس، أما أن تجعل البطحة أو الإسمنت أو الحديد بها كذا ما ينفع، لابد أن يكون على أسس مقننة معروفة. فهكذا صيامنا صلاتنا لابد أن نعرف قوانينها وما هو المجزي. حتى الغسل من الجنابة له طريقة، الرسول علمنا بها كيف الإنسان يغتسل من الجنابة، كيف الإنسان يتوضأ. المهم أيها الإخوة
أي عمل يخالف أمر الله وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعتبر. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يراقب هؤلاء الذين يصلون وينصحهم. فأنت أيها الإمام عليك واجب، واجب الإمامة وواجب غيره، وإذا صليت بالناس أتقن الصلاة، لأنك كأنك تقول يا جماعة هذه الصلاة الصحيحة اعملوا مثل ما أعمل، لا تسرع فيها. ولذا رأينا بعض الإخوة هداهم الله وخاصة في صلاة التراويح يتساهلون بها، يقرأ آية واحدة والله أكبر الله أكبر الله أكبر وكأنه يلعب. لا، أتقن الصلاة. يقول أنا أريد أن أصلي صلاة كبيرة كثيرة مثل الحرم، إذن صل وتأن في الصلاة. يقول إذا صليت كثيرة أتعب المصلين، إذن صل 12 ولا تتعب المصلين. المهم أتقن صلاتك، لأنك مسؤول أمام الله عز وجل، كأنه وكلوك في هذه الصلاة. فالإنسان إذا كان وكيلا لأحد لا بد أن يجتهد كل الاجتهاد في أن يكون هذا العمل ممتاز. فكذلك هؤلاء قالوا أنت إمامنا، أنت قدوتنا، نحن نكون خلفك. تقول الله أكبر، نقول الله أكبر، سمع الله لمن حمده، فنحن نتبعك. ولذا يجب على الإمام أن يكون قدوة في صحة صلاته، يكون قدوة في لباسه، يقف أمامهم يقول يا جماعة هذا اللباس الذي أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام. أما يكون ثوبه أو مشلحه أو عباءته تحت الكعبين، لا، لست إمام. لا بد أن يكون فوق الكعبين، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما أسفل من الكعبين فهو في النار، نسأل الله العافية. الذي أيضا يطيل ثوبه تحت الكعبين فيه تشبه بالنساء، المرأة تنزل ثوبها تحت الكعبين لكن الرجل يكون فوق الكعبين. المهم الإمام عليه مسؤولية عظيمة، مسؤولية كبيرة، وأيضا ينبه الناس، يكون عنده تنبيه ينبههم يوم من الأيام يا جماعة تعالوا نريد أن نعرف ما هي مبطلات الصلاة اليوم الآخر، ما هي مكروهات الصلاة اليوم الآخر، ما هي شروط الصلاة اليوم الآخر، ما هي سنن الصلاة، وهكذا. يعني عنده مساحة طويلة من الوقت، مرة في الصيام ومرة في الحج ومرة بكذا، وكتب علمائنا عظيمة وكثيرة موجودة في كل مكان. وأنا أنصح بكتاب يسير وطيب، وهو للشيخ بن باز رحمه الله عز وجل، اسمه المسائل المهمة. المسائل المهمة هذه لعامة الأمة، وفيها أحد الإخوان اسمه البدر شرح هذا الكلام، يعني كتاب لطيف فيه الصلاة والزكاة والحج والصيام، يعني شرح أشياء مفيدة جدا. وكل علمانا العلماء المالكية والشافعية والحنابلة كلهم ذكروا أشياء، وأيضا الشيخ ناصر الدين الألباني ذكر في الأحاديث أشياء كثيرة. المهم الإمام مسؤوليته عظيمة، فلا بد أن ينبه الناس على الأخطاء التي تحدث خاصة في المساجد أو في القرية أو في البلد أو عند التجار أو عند المعاملات، حتى أنه لو خرج من المسجد ورأى أناسا يغشون، يعني يبيعون بضاعة ويجعلون أعلاها طيب وأسفلها رديء وخبيث. الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى هذا، رأى الطعام أدخل يده ووجد فيه بلل، قال ما هذا يا صاحب الطعام، هذا غش، ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله. قال هلا جعلته فوق لأجل يراه الناس؟ فالإمام إذا رأى غش أيضا يقول لا يا جماعة، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من غشنا ليس منا. وأهم شيء للإمام يا إخوان أن يعلم الذين معه القرآن الكريم وتفسيره. لو أنه أخذ كل يوم قراءة آية وتفسيرها لفهموا، حتى الذين لا يقرؤون ولا يكتبون. كل يوم عندنا هذه الآية وعندنا تفسيرها. كنا في يوم من الأيام في مجلس مع الشباب، واحد الشباب يسأل الشيخ إمام الحرم عبد الرحمن السديس، يقول أنا أريد أن أحفظ القرآن وما أستطيع أن أحفظه. قال أنت كسول، لماذا لا تستطيع أن تحفظه؟ قال طويل، طويل علي. قال لا، كل يوم احفظ آية. قال إذا كنت أحفظ كل يوم آية بموت وأنا ما خلصت، ما حفظته. قال له أنت إذا بدأت الحفظ بآية سيكون الحفظ عندك سهل، وبعد مدة ستجد صفحة كاملة عندك سهلة. فالمهم الإمام يا إخوان مسؤولية عظيمة، يقرئ الناس القرآن، يشجعهم على قراءة القرآن. ولذا من السنن المفقودة عند السلف الصالح أنهم يجتمعون جماعة، هذا يقرأ صفحة من القرآن والثاني يقرأ الصفحة الأخرى، بعضهم يعلم بعض، يصحح للآخر، يجتمعون، وخاصة في ليالي رمضان المبارك لأن القرآن أنزل فيه. المهم أن الإمام عليه مسؤوليات عظيمة، ومنها التعليم وأيضا منع البدع. إذا كان هناك بدع في قريته أو عند إخوانه يقول يا جماعة هذه بدعة ما أمر بها الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذه بدعة اتركوها، تعالوا للصحيح. يعني لو وجد مثلا أناس نحن ما نراها عندنا هنا في السعودية لكن ربما تكون في مكان آخر، تجد بعض الناس يحبون الذكر، والذكر مطلوب، الذكر مطلوب يا أخوان. الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لنا الذكر سهل، الذكر سهل وأيضا فيها أجر عظيم. من قال سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه، سبحان الله وبحمده سهلة. لكن بعض من الناس أيضا لا يقولون سبحان الله وبحمده، يأتي إليهم الشيطان ويقول هذه صعبة عليكم، هاتوا ذكر آخر، أحسن ذكر هو ذكر الله عز وجل. فتجدهم كأنهم يلعبون. الإسلام يا إخوان العبادة لا تكون باللعب، فتجدهم يومئون برؤوسهم هو 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 طول الوقت، يعني ساعة أو ساعة ونصف وهم يقولون بأرقابهم هكذا هو هو. هل قال هذا رسول الله؟ اسألهم، هل قاله رسول أفضل الخلق؟ هل أمر به؟ هل أقره وقال إن هذا صحيح؟ إذا قالوا لا، قل إذن أنتم مبتدعين، قولوا سبحان الله وبحمده، قولوا لا إله إلا الله. الرسول عليه الصلاة والسلام ما أمر ما قال قوله، قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فإذا كان عند الناس بدع، بعض من الناس يأتي بالطبول، الرجال يأتون بالطبول، الطبول للنساء يا إخوان، يأتون بالطبول ويضربون على الطبول ويقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله، لا، اترك الطبول وقل لا إله إلا الله. لأن الإنسان إخوان إذا قال الذكر لابد أن يوافق لسانه قلبه، لكن إذا كان هناك طبول ولعب ما يكون هناك تفكير بالقلب، وإنما يكون باللسان فقط، واللسان لا ينفع. ربنا سبحانه وتعالى سيحاسبنا على ما في قلوبنا. المهم أيها الأحبة، علينا واجبات. الإنسان لا يكون بخيل على إخوانه الآخرين، ينصح ويبين لهم، لأننا سنسأل، وكل واحد منا معه مراقبين، كل واحد منا معه ملكين، ملائكة، واحد عن اليمين واحد عن الشمال، يكتبون ما تقول وما تفعل. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ويوم القيامة تجد كتاب أعمالك منشور، ما يحتاج تفتح، منشور. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فأنت ستحاسب يا عبد الله، الدنيا ما هي مهملة، أنت ستحاسب ماذا قدمت. اسأل نفسك وأخبر الآخرين، فقدموا صالحا. ما هو العمل الصالح؟ أخبرك به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تحسد نفسك من الأجر، أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله دائما، وخاصة إذا ذكر اسمه، لأنه يقول من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها 10. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احقن دماءهم يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.